يعني معنى ترك جنس العمل لم يعمل عملا ظاهرا أبدا واجبا أبدا، فهذا يكون قد ترك الصلاة. وبعض أهل العلم يقول أن هذا دليل على أنه لم يخرج من الكفر أصلا، يعني أن أصل الإيمان لم يأتي صحيحا، وأنه لم يقر بالشهادتين إقرارا صحيحا، وإنما كان منافقا. فهما قولان لأهل العلم، ولكن على أي كان، سواء كان لم يدخل في الإسلام حقيقة أو دخل فيه وجاء بأصل الإيمان وأقر بالشهادتين إقرارا صحيحا، على كلا هذين القولين فإنه يحكم بردته، يحكم أنه دخل في الإسلام عندما نطق بالشهادتين، ثم عندما طولب بالعمل وبين له وقيمت عليه الحجة فرفض أن يأتي بأي شيء من العمل فإنه يحكم بردته. أذكر لكم شيئا من أقوال شيخ الإسلام في هذا، وهو أنه يرى أن الإيمان الواجب، ونص عليه في مواضع وهو يتكلم عن الإيمان الواجب، وأن جنس العمل شرط في صحته. فإذا تكلم عن الإيمان الواجب فإننا نعرف أنه لا يتكلم عن أصل الإيمان، لأنه في مواضع أخرى تكلم عن أصل الإيمان، وأن من مات ومعه شيء من أصل الإيمان فإنه قد ينفعه ويكون معهم هذا الإقرار، فلا نرى اختلافا في أقواله رحمه الله. ولكن الذي لا يفرق بين أصل الإيمان وبين الإيمان الواجب فإنه قد يقع في التباس، وقد يظن أن شيخ الإسلام في كلامه تناقض. فمعرفة المعنى الذي يعني يتكلم عنه مهمة. يقول: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وإنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات، إلى أن قال: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإجابها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب، ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي. فمن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات كان مخطئا خطأ بينا. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها. وقال في موضع آخر: ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا، أي من قتل تارك الصلاة، من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان. يتكلم عن مرجئة الفقهاء، وأن بعضهم لم ير قتل تارك الصلاة، وبعضهم وأكثرهم لم ير كفره. فبين أن سبب ذلك، سبب هذا القول، هو قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان. يقول هذا قولهم، قولهم أن الأعمال ليست من مسمى، ليست من الإيمان. يقول شيخ الإسلام: قد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، يعني ليست منه ولكن من لوازمه، وأن لكنها من الإيمان الكامل، يعني لا يكون الإيمان إلا بها. وأن إيمان القلب التام، إيمان القلب التام يعني الذي استجمع أركانه، لا يعني به الكامل. هنا الإيمان التام لا يقصد به الكامل، وإنما يقصد به الذي استجمع أركانه، يعني اجتمع فيه القول وقول اللسان وعمل القلب أو اعتقاد القلب والعمل الظاهر، فإنه إذا استجمع هذه أصبح تاما. وقد يكون ناقص، بمعنى أنه هذه الأركان فيها نقص، لكنه الآن تمت أركانه، تمت أركانه، يعني إذا هو آمن بقلبه ونطق بلسانه ثم عمل بعض الأعمال تمت الأركان، اجتمعت الأركان، وإن كان يعني عنده نقص لم يكمل إيمانه. يقول: وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، لا يمكن أن يوجد إيمان تام، يعني الإيمان واجب. الإيمان الواجب يعني توجه وأصبح واجبا على العبد إيمان القلب وإيمان اللسان والعمل والإيمان العملي، الركن العملي. فهذا لا يكون إلا إذا عمل. طيب، يقول: وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان كقول مرجئة الفقهاء، أو جزء من الإيمان كقول السلف كما تقدم بيانه. وله أيضا في موضع آخر أقوال حول هذا، وهي كلها ترجع إلى الإيمان الواجب. الإيمان الواجب، وعرفنا يعني طبيعته، وعرفنا حكمه، وأن المؤمن معه أو المسلم مع الإيمان الواجب على ثلاثة أحوال: إما أن يأتي به كاملا، يعني يأتي بالعمل كاملا، فيكون قد وصل أو جاء بالإيمان بكمال الإيمان الواجب، أو يفعل بعض الأعمال ويترك بعضها، ويكون قد جاء بالصلاة فإنه يكون ظالما لنفسه، أو يتركها بالكلية، فإذا تركها بالكلية فقد سمعتم كلام شيخ الإسلام أنه لا يكون معه هذا الإيمان الواجب، وبعنى والعمل جنس العمل شرط في صحته. هذا ما لزم من بيان هذه المسألة، وما أحببنا أننا ندخل في هذه التفاصيل التي قد تشتت الذهن وتجرنا إلى الكلام عن المكفرات، ولكن ما دام أنه ورد هذا السؤال فإنه قد فتح لنا هذا الباب، وحصلت هذه الفوائد إن شاء الله، ونسأل الله أن يثيبه على نصيحته، وأن يثيبه على ما حصل من هذه المذاكرات، وإن بقي شيء ويحب أن نتناقش فيه ونتذاكر فهذا عمل صالح، كوننا نطلب الحق ونجتمع لمعرفته ونتواصى به، ويدل بعضنا بعضا على كلام أهل العلم وعلى أسس الدين وأدلته، هذا من أفضل الأعمال وأجلها. فيعني يتكرم بمقابلتي، وأن نجلس وإن شاء الله نصل إلى خير. بعد هذا نواصل إن شاء الله قراءتنا في كتابنا المبارك الذي نتدارسه، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد والحمد لله انتهينا من الفصل الأول، وهو ما يتعلق بتعريف الإيمان وأدلته، وندخل في باب عظيم هو أعظم الأبواب، لأنه يدل على الطريق إلى تحقيق الإيمان، والطريق إلى شجرة الإيمان، والطريق إلى رضوان الرحمن، والطريق إلى الكرامات التي يكرم بها عباده، والطريق إلى الجنة. فبعد أن عرف المسلم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه لا يكمل إلا باستكمال شعبه، وأن له أجزاء وله شعب، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعرف أن تكميل العمل شرط في كمال الإيمان، فإنه يسعى إلى تكميل العمل، فيجد أن المؤلف رحمه الله قد جعل له بابا أو بين له الأمور التي إذا سلكها فإنه يترقى في إيمانه ويكمل إيمانه، وبذلك يكمل حظه من ولاية الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان. وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا. وذلك أن الإيمان هو كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد، وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه. والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهنه ومواده التي تجلبه وتقويه أمران مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد والعمل بالحق. فجميع الأسباب مرجعها إلى الأصل العظيم
إلى هذا.
فجميع الأسباب مرجعها إلى الأصل العظيم
إلى هذا الأصل
إلى هذا الأصل العظيم.
بيّن رحمه الله أن الإيمان أو الطريق إلى الإيمان أو الأمور التي يستمد منها الإيمان يكون بيانها ببيان مجمل وببيان مفصل. وذكر البيان المجمل في 4 نقاط. هذا البيان المجمل. أما الأول فهو التدبر لآيات الله التنزيلية، التدبر لآيات الله التنزيلية وهي الكتاب والسنة. والتدبر هو الدراسة والفهم، لقوله تعالى أفلا يتدبرون الكتاب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر هو ليس فقط القراءة، ولكن يفسره الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. والطريق الثاني هو التفكر في آيات الله الكونية، والمراد به إعمال العقل والنظر في مخلوقات الله عز وجل. وهذا وهو التفكر مشروع لأعلى المؤمنين إيمانا، ومشروع لمن هو ضعيف الإيمان، بل ومشروع لمن هو كافر. فأما الكافر فيعرف به الحق، وأما ضعيف الإيمان فيعرف به ويتقوى به إيمانه، وأما الموقن فإنه يزداد إيمانا مع إيمانه. والتفكر عبادة، التفكر عبادة في حد ذاتها مشروعة لأعلى المؤمنين إيمانا وهم الموقنون المحسنون، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وصفهم أولا بقوله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وعرفنا أن المحسنون هم السابقون بالخيرات، من أسمائهم المحسنون والصديقون والمقربون، وفي قوله تعالى السابقون السابقون أولئك المقربون. فالمحسنون إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثم ذكر أوصافهم. وإذا ذكر المحسنين سبحانه وتعالى مدحهم بأوصاف مستحبة ليبين أنهم جاءوا بالإيمان المستحب، أنهم جاءوا بالمستحبات بعد الواجبات. فذكر من أوصافهم أمورا هي من جنس المستحبات. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هنا بخلاف سورة المعارج فإنه قال حق للسائل ولم يقل معلوم، لأن الحق المعلوم هو الزكاة، وهو يمدحهم بأنهم يأتون بالمستحبات، فلم تأتي كلمة حق هنا لأن الكلام مع المحسنين. أما في المعارج فإن الكلام مع الأبرار، فمدحهم في تلك السورة بالواجبات. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الصلاة واجبة ولا مستحبة؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، وهذا واجب أو مستحب؟ واجب. والذين في أموالهم حق معلوم. فما دام أن السياق في سورة المعارج في ذكر الأبرار في ذكر المقتصدين ذكرهم بصفات هي واجبة، وما دام أن الكلام في سورة الذاريات مع المحسنين فذكرهم بالصفات المستحبة، فهذا الذي جعل أهل العلم يقولون كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب. ثم قال: وفي الأرض آيات للموقنين، ما قال للشاكين ولا قال للمسلمين، لهؤلاء المحسنين الذين ذكرهم في أول السورة في الإحسان ووصفهم الآن بأنهم وصلوا إلى درجة اليقين، بيّن أن التفكر مشروعا لهم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي سورة الأنعام في سورة آل عمران أيضا قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولا شك أن السياق يدل على أن هؤلاء من الكمل من عباد الله، فبين أن في الأرض آيات لهم يتفكرون بها، ومدحهم بأنهم يتفكرون يذكرون الله على كل حال ويتفكرون، فالتفكر عبادة يزيد بها الإيمان ويقوى بها معرفة صفات الله الفعلية وعظمة الله عز وجل وقدرته الباهرة وعظيم صنعه وإتقانه وعلمه، يزداد تعظيما وتوقيرا لله سبحانه وتعالى. ثم ما هي الحكمة من التفكر التدبر لآيات الله التنزيلية والتفكر في آيات الله الكونية؟ الحكمة من ذلك هي معرفة الله ومعرفة دينه، ومعرفة الدين تشتمل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بلغ الدين. إذن فليكن مقصدنا هو معرفة الحق، معرفة معبودنا وإلهنا رب العالمين، ومعرفة ديننا، معرفة شعب الإيمان والعمل بالحق. فجميع الأسباب أي التي سيذكرها الآن، جميع الأسباب التي سيفصلها في البيان المفصل ترجع إلى هذا الأصل العظيم، وهو أن الطريق إلى العلم هو التدبر والتفكر، والمقصود من العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالدليل، هذا هو المقصود. فإذا تعلم وتفكر وعبد الله عندها بهذا العلم فإنه يكون في طريقه إلى كمال الإيمان.
وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله بها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها، ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول، بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة في يقينه وطمأنينة في أحواله.
هذا السبب في زيادة الإيمان هو الأصل وأهمها، وإليها يرجع كل ما سيذكره. ولهذه الأهمية وخشية الإطالة عليكم، فإننا نؤجل الكلام عليه إن شاء الله إلى جلسة غد إن أمد الله في العمر ويسر لنا ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وأن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، هل يلزم من الوصول إلى مرتبة السابقين أن يكون المرء بلغ درجة العلماء؟
مرتبة السابقين كما قال الله عز وجل هي مرتبة عالية وأمنية عظيمة ومطلب يحتاج إلى جهد وجهاد وإلى صفات عظيمة جدا، لذلك قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قليل من يصل إليها. وعندما تدارسناها عرفنا أنها لا بد فيها من أمور، لا بد فيها من كمال التوحيد والإخلاص، وهذا هو معنى الإحسان الوارد في حديث جبريل. ولا يمكن أبدا أن يكمل توحيده، والتوحيد كما عرفتم يقوم على معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه ومعرفة سننه ومعرفة القدر الذي هو نظام التوحيد، لا يكون إلا بالعلم، بالعلم الراسخ. والله سبحانه وتعالى عندما وصفهم أو ذكرهم بين أنهم ليس عندهم ريب ولا شك، ومعلوم أن الذي يزيل الريب هو العلم، عندما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولا بد فيها من نصرة الدين بما يستطيعه من نصرة الدين، إما بتعليم العلم، تعلمه وتعليمه ونشره، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بالدعوة إلى الله عز وجل، أو بالجهاد، أو ببذل المال، كل ما يستطيعه. فهم يسارعون في الخيرات، ما من عمل من الخيرات يستطيعونه إلا وبذلوا الجهد في تحصيله، بجهدهم أو بمالهم أو بجاههم أو بما يستطيعون. فلا بد فيه من مقامات عظيمة، وسبق تفصيل ذلك. وكذلك مرتبة المقتصدين لا بد فيها من علم، لا يمكن أن يبلغ كمال الإيمان، لا كماله الواجب ولا كماله المستحب بدون علم أبدا، لا بد أن يكون مع هؤلاء علم تصح به عبادتهم وتقوى به، وعلم يعرفون به معبودهم وربهم رب العالمين، لا بد من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أشكل علي التفريق بين قولهم الإيمان المطلق ومطلق الإيمان.
الحقيقة أن هذا التفريق يعني ليس له يعني فائدة في فهم الإيمان، لذلك نحن لا نريد أن نشغل أنفسنا باصطلاحات المتكلمين، بالاصطلاحات التي هي أصلها من المتكلمين، وإن كان قال بها بعض أهل العلم، لكن نفهم أن الإيمان المطلق يراد به الإيمان الكامل، هذا هو الذي نفهمه. والإيمان الكامل، وقولهم الإيمان المطلق يعني الذي ليس بمقيد، لم يأتي معه، لم يضاف، لم يقال أصل الإيمان، فإن هنا الإضافة قيدته، أو نقول الإيمان الواجب. فإذا قلنا الإيمان فإننا نقصد الإيمان الكامل، ومعلوم عند الإضافة أنك إذا استغنيت عن المضاف إليه فإنك تأتي بالألف واللام، فإذا قلنا الإيمان فعندنا الآن ثلاث مضافات، هل هو المراد به أصل الإيمان أو المراد به الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل؟ المراد بهذا الإيمان المطلق المراد به الإيمان الكامل، فإن الألف واللام هي عن الكمال، عن قولك الإيمان الكامل نحذف الكامل وهو المضاف إليه ونأتي بالألف واللام فيقال الإيمان. ومعنى ذلك أنك إذا سمعت لفظ الإيمان في القرآن فإنك لا تفهم منه إلا الإيمان الكامل، كما في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وفي قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان. هنا الإيمان يقال الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الإيمان أربع مراحل، فهل تكرمتم بإعادتها؟
الإيمان كما بيّنه شيخ الإسلام في كتابه الإيمان أو في مجلد السابع من مجموع الفتاوى يبدأ بأصل الإيمان، ثم الإيمان الواجب، والإيمان الواجب ركن فيه العمل. الإيمان الواجب يعني ما يجب على المسلم من الإيمان مكون من قول وعمل واعتقاد، ثم كمال الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، ثم المرتبة الثالثة كمال الإيمان الواجب، تضيف كلمة كمال، ثم كمال الإيمان المستحب. أما كمال الإيمان الواجب فقد تقدم معنا أنها مرتبة المقتصدين، وكمال الإيمان المستحب هي مرتبة السابقين بالخيرات. وكمال الإيمان والإيمان الواجب إن أخل ببعض الواجبات وفعل بعض الطاعات كان من الظالمين. فالمراتب الثلاث هي مرتبة الظالم نفسه ومرتبة المقتصد ومرتبة السابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات يقال كمال الإيمان المستحب، المقتصدون يقال لمرتبتهم مرتبة كمال الإيمان الواجب، ثم عندنا الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، والظالمون لأنفسهم هم الذين جاءوا ببعضه وتركوا بعض ولم يأتوا بمكفر وكانوا من أهل الصلاة. ثم أصل الإيمان وهو الذي يدخل به في الإسلام، لكن إن بقي عليه فقط ولم يأتي بشيء من العمل الواجب فإنه لا يصح منه.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل مذاكرتنا لكتابنا المبارك، كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ونبدأ كما تعودنا بقراءة ما ستكون حوله المذاكرة بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها، والتعبد لله بها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها، ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل، اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول. بل تكون المعرفة متلقات من الكتاب والسنة، وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه، وقوة في يقينه، وطمأنينة في أحواله.
في هذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى الأسباب التي يزداد بها الإيمان ويستمد منها الإيمان، بمعنى أن العبد المؤمن يستمد إيمانه من هذه بهذه الأسباب. فهو بعد أن بين أن الغاية أو أن الطريق إلى زيادة الإيمان يكون مجملاً بالتدبر لآيات الله التنزيلية، ويراد به تعلم الكتاب والسنة على فهم ونهج سلف الأمة، والثاني هو التفكر لآيات الله في آيات الله الكونية، وهو إعمال العقل والنظر في مخلوقات الله تعالى، وأن الغاية من ذلك هي معرفة الله أولاً، ثم معرفة دينه. فإذا كان عالماً بالله، عالماً بدين الله، استقام له أمر إيمانه، فلا يزال يترقى في العلم حتى يصل إلى الدرجات العلى والمراتب العالية من مراتب الإيمان، ولا بد له من العمل بذلك. فإذا تعلم الدين، تعلم العبادة، وعرف المعبود، وعمل بذلك، يعني عبد الله وطبق، فإنه يكون في زيادة في إيمانه. والقاعدة في ذلك هي قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. فجعل اهتداءهم شرطا لفعله وهدايتهم، فكلما ازدادوا من الهداية تحصلوا على هداية الله عز وجل وتكامل إيمانهم. فذكر أن أول سبب لزيادة الإيمان، وهو أعظم سبب، وهو أساس صلاح القلب، وهو الذي يخصب القلب بالخير ونوازع الخير، ويقلل ما فيه من نوازع الشر، وهو الذي يوجب للقلب الطمأنينة والاستقرار. وكلما ازداد تعلماً بأسماء الله وصفاته ازداد صلاح قلبه، وانبعثت فيه مواد الخير، وانقمعت فيه مواد الشر، واستقام قلبه واستقر. فلا يزال الخير إليه نازل، والشر والباطل منه لا يزال الخير إليه واصل، والشر والضلال منه نازل، حتى يصبح القلب منورا مهتديا خيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن معرفة أسماء الله وصفاته أنها أعلى المطالب وأسمى الغايات وأشرف ما تطلعت إليه النفوس، ويقول عنه أنه أساس الهداية، أن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وسننه سبحانه وتعالى هي أساس الهداية. وهو يقصد هنا الهداية بالمعنى الشامل العام، ليس فقط الاهتداء إلى الإيمان والدخول فيه، فلا شك أن معرفة الله شرط في ذلك وأساس في ذلك، ولكن هو يقصد أيضاً الهداية الشاملة، وهي اهتداء الإنسان في كل نشاطاته وفي كل أحواله وفي كل أموره، اهتداؤه وسلوكه للطريقة المثلى إنما هو راجع إلى معرفة الله. فإن كان الناس في مجتمعهم يعرفون الله معرفة صحيحة، فإنك ستجد هذا المجتمع غاية في الخير والصلاح، وتجد مواد الشر ونوازغ الشيطان قليلة فيه، وتجد أنهم لو استقاموا على ذلك وعرفوا الله معرفة صحيحة لما احتاجوا إلى قضاة، ولربما ما احتاجوا إلى شرط. فالعلم بالله، معرفة الله بأسمائه، هي أساس الهداية. لذلك قال المؤلف: معرفة أسماء الله الحسنى، يعني أعظم الأمور التي يقوى بها الإيمان، هي معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله بها. قوله والتعبد لله بها، هذه عبودية خاصة بالأسماء والصفات، وقل من يعرف هذه العبودية، وربما قل من يسمع بها. هناك عبودية مثل عبودية الصلاة وغيرها، هي تسمى عبودية الأسماء والصفات، يتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. والأصل في ذلك قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء كما لا يخفى عليكم يكون دعاء عبادة ويكون دعاء مسألة، وكلا المعنيين مراد هنا. اعبدوه بأسمائه، ادعوه بأسمائه، كله صحيح. ولله الأسماء الحسنى يدل على اختصاصه بأسمائه الحسنى، لأن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر والتفرد، أي أن لله أسماء خاصة به لا يماثله فيها أحد. ادعوه بها واعبدوه بها. ثم بين الدليل أن الأسماء التي شرع للمؤمنين أن يتعبدوا لله بها وأن يدعوه بها هي 99 اسما. لذلك قال المؤلف إن أورد المؤلف ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. واختلفت عبارات أهل العلم في المراد بقوله من أحصاها، والراجح في ذلك أي أن من عرفها وتعبد لله بها كاملة جاء بالعبودية الخاصة بكل اسم. وقوله إن لله 99 اسما لا يعني أن أسماء الله فقط هذا العدد، بل أسماؤه لا يعلمها إلا الله، كما في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو استأثرت به في أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء استأثر بها في علم الغيب، لم ينزلها في كتاب، قال: أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. دل على أن هناك أسماء اختص بها ولم يطلع عباده عليها. ولكن هذه الأسماء 99 هذه لها خاصية معينة، وهي أنها من أحصاها دخل الجنة. وسبب ذلك أنها لازمة لصلاح قلوب العباد، أن معرفتها لازمة لصلاح قلوب العباد وصلاح أعمالهم وأحوالهم، ولأنهم لا يبلغون كمال الإيمان إلا بها، إلا بمعرفتها، كقولك مثلا: عندي 1000 ريال أعددته للصدقة، أعددته للصدقة، وعندي 1000 ريال أعددته للنفقة. فهل إذا قال عندي 1000 ريال أعددته للصدقة هل يعني أنه ليس عنده شيء إلا هذا 1000؟ لا، يدل على أن هذا 1000 اختص بشيء، وهو أنه يعني نوي به الصدقة، وربما يكون عنده أكثر من ذلك، أعدها للنفقة أو أعدها لشراء مسكن أو ما شابه ذلك. هذه الأسماء العبودية فيها تنقسم إلى قسمين: كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، فإنه تكلم عن عبودية الأسماء والصفات وبين أهميتها وبين فضلها وبين أن أساس تفاضل المؤمنين في إيمانهم إنما هو يرجع إلى هذه العبودية. أما القسم الأول أو العبودية الأولى في الأسماء والصفات فإنها تكون بمعرفتها واعتقاد اتصاف الله بما دلت عليه من الصفات وتأثر القلب بها. وتأثر القلب بها أمر مهم جدا. أما معرفتها فإنها تحصل بدراسة ما الآيات، آيات الأسماء والصفات وأحاديث الصفات، وإثبات أن الله متصف بما دلت عليه من الصفات. فمن أسمائه سبحانه وتعالى السميع، فيثبت العبد أن السميع اسم من أسماء الله، ويثبت أنه دل على صفة هي السمع، أي أن الله يسمع وأن سمعه محيط بكل شيء ولا يخفى على سمعه شيء ولا يطرأ على سمعه نقص، وليس سمعه حادث وليس سمعه سبحانه وتعالى منقطع. فيثبت الأسماء والصفات وينفي المماثلة على قاعدة قرآنية هي قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله تعالى ليس كمثله شيء هذا تنزيه لله عز وجل من مماثلة شيء من مخلوقاته، وكذلك صفاته لا تماثل صفات خلقه، فسمعه ليس كمثل سمع خلقه، فهذا تنزيه وهو نفي المماثلة. وهو السميع البصير هذا إثبات للصفات، فتثبت الصفة وينزه الله تنفى المماثلة، وهذا يسري في كل ما ثبت لله. فإذا أثبتنا الصفة وهي السمع نثبت أن الله يسمع الأصوات، لكن ليس كمعه كسمع خلقه، بمعنى أنه لا يسمع إلا بأذن، وأنه يدرك الأصوات بآلة أو بشيء ينقل له الأصوات. لا نثبت هذا، وإنما نقول بكيفية تليق به سبحانه. وقد ورد إثبات أن الله يسمع كما في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم قال: والله يسمع تحاوركما. فإذا نثبت أن الاسم ونثبت الصفة وننفي المماثلة، فنكون على هذه القاعدة القرآنية العظيمة الجليلة. ثم لا يكفي هذا، إذا لم يتأثر القلب ويتفاعل مع هذه الصفة، فإن لكل اسم من أسماء الله 99 له أثر معين في القلب، وكل جهل بأي اسم من أسماء الله عز وجل أو ضلال في معرفته وإثباته يحدث سوء ظن في القلب، نعوذ بالله من ذلك. فإذا كان كل اسم له أثر، وإذا فقد هذا الاسم جهل به أو ضل في معرفته وإثباته حصل أثر معاكس بسبب الجهل وهو سوء ظن بالله، لا يغسله من القلب ولا يبعده عن القلب إلا معرفة ذلك الاسم. عرفنا أن القلب لا يصلح إلا باستكمال العلم بهذه الأسماء، وأنه لو عرف بعضها وجهل بعضها حصل في قلبه صلاح بقدر ما عنده من العلم بالأسماء، وبقي في القلب ضلال وجهل بالله وسوء ظن به على قدر جهله بتلك الأسماء. فمعرفة أسماء الله شأنها عظيم على وجه الكمال، على وجه الكمال. فمثلا إذا أثبت أن الله من أسمائه الكريم وأنه سبحانه وتعالى كريم، فإن هذا الاسم سوف يحدث في قلبه أثرا وحسن ظن بالله، فلا يقنط من رحمته ويدفعه إلى أن يسأل الكريم سبحانه وتعالى، يسأله من فضله، فيدفعه معرفته لهذا الاسم ولمعنى هذا الاسم إلى أن يتعرض ويتضرع عند باب الكريم وأن لا يلتفت إلى غيره. ثم أيضا أثر آخر، فإنه يعلم أن الكريم سبحانه وتعالى يحب الكرماء، فإنه يتخلق بهذا الخلق العظيم، وبذلك يخرج داء مقيت من قلبه وهو الحرص على المال والبخل به، فإن البخل سببه سوء ظن بالله عز وجل، غفل قلبه عن هذا الاسم العظيم أن الله سبحانه وتعالى كريم جواد، يده ملأ سحاء الليل والنهار، وأنه يحب الكرماء، وهكذا في جميع أسمائه، كل اسم يحدث أثرا مباركا طيبا ويخرج ضده من الظنون السيئة بالله عز وجل التي تجلب تلك الصفات القبيحة، فلا يزال يتعلم من أسماء الله ويتوارد على قلبه هذا الخير شيئا فشيئا حتى تكتمل فيه مواد الخير وتخرج منه نوازع الشر، وحتى يصبح قلبا سليما ينفعه عند الله في الدنيا والآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتفصيل ذلك يطول، وإنما هذه إشارة للمعنى الأول العظيم الذي تتحقق به عبودية الله، فإنه إذا عبد الله بأسمائه وتقرب إلى الله ودعاه وأحسن الظن به وتوكل عليه وأخذ يتخلق بهذه المعاني العظيمة التي دلت عليها أسماء الله، فهذه من أعلى العبوديات، أعلى العبودية، وهي التي تدفعه إلى القيام بالأعمال الأخرى. أما العبودية الأخرى الثانية بالأسماء والصفات فهي دعاؤه بها، وينقسم أيضا إلى قسمين، إما أن يكون من باب التوسل أو من باب الثناء على الله عز وجل، فإن الثناء على الله عز وجل عبودية مستقلة قد يفعلها الإنسان دون أن يسأل من الله شيئا، يجلس يذكر الله ويثني عليه بذكر أسمائه وصفاته، يمدحه سبحانه ويثني عليه بأسمائه وصفاته، هذه عبودية ولو لم يسأل بعدها شيئا هي بحد ذاتها عبودية. وكثر أن يؤتى بهذه العبادة وهي الثناء على الله بأسمائه وصفاته في الخطب في بداية الدروس والمحاضرات وخطب الجمعة وفي خطب الكتب التي تؤلف، يبدأون بالثناء على الله وحمده. وأيضا في الدعاء المسألة فإنه يثني على الله عز وجل، هذا النوع الأول من القسم الثاني من عبودية وهي دعاؤه سبحانه. والقسم أو النوع الثاني هو التوسل إليه بأسمائه عند الدعاء، يتوسل إليه بأسمائه، وهذه أعظم التوسلات، أعظم الوسائل، التي تستجلب بها رحمة الله وخيره وبركته. فيقول مثلا: يا رحمن يا رحيم ارحمني، أو يقول: اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين، يا رحمن يا رحيم. فيتوسل إلى الله عند دعائه له سبحانه بما يتناسب مع حاجته، فإن كان يطلب رزقا قال: يا رزاق يا جواد ارزقني، وإن كان يطلب عفوا ومغفرة فيقول: يا غفور يا رحيم يا تواب تب علي. وهكذا يدعوه بأسمائه التي تناسب حاله ودعاءه. فهذه عبودية الأسماء والصفات. أما الأثر الثاني المهم الذي تجلبه معرفة أسماء الله وصفاته هو التوازن في القلب، وهذا أمر عظيم جدا، فإن القلب لا تكون عبوديته صحيحة ولا توحيده صحيح ولا ظنه بالله الظن الحسن على ما ينبغي ويليق به سبحانه إلا إذا هو استجمع معرفة هذه الأسماء 99 اسما. وذلك أن أسماء الله كما عرفنا تؤثر في قلب العبد، وهي تنقسم في الجملة إلى قسمين: قسم من هذه الأسماء يجلب للقلب الخوف والفزع والوجل كاسمه سبحانه وتعالى الجبار العزيز ذي الطول لا إله إلا هو شديد العقاب. هذه الأخبار عن الله عز وجل إذا سمعها القلب الحي فإنه يخاف ويوجل ويفزع، ولو أنه ما ورد إلا هي لانخلعت قلوب المؤمنين خوفا وفرقا من الله تعالى. والقسم الثاني أسماء تبعث في القلب المحبة والأمل والرجاء بالله عز وجل كأسمائه الكريم الرحمن الرحيم الودود التواب العفو الغفور. فهذان قسمان كل قسم منهما يحدث أثرا في القلب ولا بد منهما، فإن القسم الأول يوجد في القلب الخوف والخشية، والقسم الثاني يوجد في القلب المحبة والرجاء، ولا بد أن يكون كجناحي الطائر: خوف من الله مستفاد من معرفة أسماء الله التي تبعث في القلب الخوف والوجل، ويحصل في القلب أيضا من شهود آثار أسماء الله عز وجل الفعلية، فإن الجبار يشاهد المؤمن في واقعه وحياته ما يفعله وما ينزل بالظالمين من العذاب الأليم والنكال الشديد. فإذا فقه القلب هذه الأسماء التي توجب الخوف من الله عز وجل وشهد آثارها في الكون وعلى الناس قام في قلبه خوف، لكن هذا الخوف سوف يتوازن، لن يخرج إلى أن يكون مرضا، وإنما يبقى عاطفة وانفعالا يصدر عنه انفعال يدفع القلب إلى أن يمنع القلب من أن يتعرض إلى سخطه سبحانه،
خوف يمنعه من معاصي الله، وخوف يحثه إلى التقرب إلى الله عز وجل. وكذلك إذا فقه القلب تلك الأسماء التي تبعث في القلب الرجاء والأمل والمحبة توازنت مع تلك الأسماء، وأصبح القلب الآن واثقا بالله محبا له، فتلك المحبة والرجاء تدفعه إلى التقرب من المحبوب، وإلى التقرب من المحسن، وإلى التقرب من المؤمن، وإلى التقرب إلى الرحمن الرحيم، وإلى التقرب إلى التواب الجواد المنعم الذي كل خير يطمح إليه العبد فهو بيده سبحانه، وكل مكروه وشر يحاذره في الدنيا والآخرة فدفعه ومنعه عنده وبيده سبحانه. فمحبة تدفعه إلى الله وإلى التقرب إلى الله بما يرضيه، وتنشط القلب والبدن إلى الأعمال الصالحات، وخوف يمنعه ويردعه عن معاصي الله، لأنه يمثل أمامه عظمة الله عز وجل ونكاله، وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب لا يعجزه شيء، وأنه يغار. هذه المعاني تجعله بين الخوف والرجاء. ولكن لو أنه جهل شيئا من أسماء الله وانصرف قلبه وفقه واستشعر تلك الأسماء مثلا التي تبعث في القلب الرجاء والمحبة دون أن يستحضر ويستشعر ما يقابلها من الأسماء التي توجب للخوف الخوف والوجل، فإن النتيجة أنه سيقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومهلكة، وهي الأمن من مكر الله. إذا شهد قلبه معاني الأسماء التي تبعث في القلب الرجاء والمحبة والمغفرة، وحجب قلبه عن المعاني عن الأسماء التي توجب للقلب الخوف والوجل، فإنه سينصرف القلب ويميل إلى كبيرة من كبائر الذنوب ومهلكة هي الأمن من مكر الله، فإنه سيضرب في المعاصي وبدون رادع، وهو يقول إن الله واسع المغفرة، وأنه سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ويأخذه الرجاء إلى الأمن من مكر الله عز وجل. هذا ظن سيء بالله، سببه جهل ببعض أسماء الله، وجهل بما أخبر الله به عن نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، هو الذي أخبرنا بذلك، وأخبرنا سبحانه وتعالى أن رحمته قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فيجب عليه أن يفهم هذا أيضا، وأن يفهم معنى قوله سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، لكي لا يفهم الأولى ويترك الثانية فتميل قلوبهم عن صحتها إلى مرض يهلكها، ولا يفهم الثانية ويغفل عن الأولى فيميلون أيضا إلى مهلكة أخرى. ولو أن العبد فقه تلك الأسماء التي توجب للقلب الخوف كاسمه العزيز، فإن العزيز هو الذي لا يعجزه شيء ويفعل ما شاء بمن شاء، لا راد لحكمه ولا معقب، فإذا فهم العبد هذا قال إذن يهلكني، ولو حصل علي شيء لا أجد من ألجأ إليه، لا منجى منه إلا إليه، فيخاف لذلك لا يأتي هذا الاسم مجردا إلا في خطاب الكفار، فيأتي مع العزيز الرحيم ويأتي مع العزيز الحكيم ليطمئن قلبك إلى أنه حكيم سبحانه وتعالى، مع أنه عزيز يفعل ما شاء بمن شاء، لكنه سبحانه حكيم يعذب ويضل ويعذب من هو أهل للضلال، ويكرم ويهدي من هو أهل للهداية، فلا عليك إذن، لا تخاف، وهو رحيم أيضا بعباده المؤمنين الوجلين الخائفين. فلو أنه فقه هذه الأسماء وهي العزيز والجبار والمنتقم شديد العقاب، هذه الأخبار عن الله عز وجل، وحجب قلبه عن ما يدل على ضدها من المحبة والرحمة، فإنه سيوجد في قلبه خطر عظيم، وسيؤدي به إلى أن يميل إلى مهلكة وهي اليأس من روح الله، اليأس من رحمة الله، فيقول أنا عصيت وفعلت وفعلت، وهو سبحانه الجبار المنتقم العظيم، فإذا خلاص انتهى الأمر، سوف يعذبني، ييأس من روح الله، يقنط من رحمة الله، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك فإنه لا بد من توازن القلب على الخوف والرجاء، وهذه الحال لا يمكن أن توجد إلا بمعرفة متكاملة بالله سبحانه وتعالى، بمعرفة هذه الأسماء التي ذكرها الله 100 إلا 1. إذا عرفها أصبح قلبه سليما ومعرفته بالله متكاملة، والآثار المباركة التي حصلت في قلبه متوازنة، عندها سيسير إلى تكميل شعب الإيمان بنشاط وبدوافع قلبية تدفعه إلى الخير وتردعه عن ضده. فهذا مقام جليل وأمر عظيم جدا، لا يبلغ العباد به كمال الإيمان إلا به. فجعله المؤلف رحمه الله تعالى هو الأمر الأول لينبه إليه، ونرجع إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن معرفة الله بأسمائه وصفاته هي أساس الهداية، الذي يعرف الله لا يظلم أبدا. لذلك كان أهل التوحيد هم أبعد الناس عن الظلم. وكنت قد قابلت في المدينة رجلا كان والده من الصوفية، وذكر أنه زوج كريماته لأناس من أهل السنة والتوحيد، فسألته وقلت هل وافق والدك على ذلك؟ فقال لي أن والده قال له يا ولدي هؤلاء لا يظلمون، تعاملت معهم وعرفت أنهم لا يظلمون، فإن أحبها أكرمها وإلا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الذي عرف الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد أبدا، لا يظلم أبدا، وقد عرف الله معرفة متكاملة. أما إذا هو جهل ببعض أسمائه وتعلق ببعضها فإنه يكون من أهل الغرور، من أهل التسويفات، نسأل الله السلامة. والذين يعرفون الله عز وجل يكرمون الناس ويتعاملون بالفضائل والأخلاق الفاضلة التي تلك المعاني التي توافق في مدلولها ما ثبت لله من أسمائه، فهم رحماء لأن الله رحيم يحب الرحماء، وهم كرماء وهم صادقون لأن الله يحب الصادقين، وهم مؤمنون لا يؤذون الناس لأن الله مؤمن، وهكذا في كل شؤونهم يتخلقون بتلك المعاني التي دلت عليها أسماء الله وصفاته. فلذلك تجد أعمالهم طيبة خيرة، وفي قلوبهم نشاط دافع يدفعهم إلى سلوك الصراط المستقيم وفعل الطاعات والتعامل بالمعاملات الحسنة وعدم الظلم والتخلق بالأخلاق الفاضلة، كل ذلك من معرفتهم بالله معرفة صحيحة متكاملة. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن معرفة أسماء الله تدل على أنواع التوحيد، أما توحيد الأسماء والصفات فمعروف من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله الأسماء الحسنى، التفرد دل عليه تقديم ما حقه التأخير. الأسماء الحسنى لله، هذا أصل الكلام في غير كتاب الله، الأسماء الحسنى لله، فعندما قدم وقال لله الأسماء الحسنى دل على الاختصاص، كقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، وكقوله: بيده الملك، وكقوله: بل الله فاعبد. الأصل أعبد الله، فقدم ما حقه التأخير ليدل على الاختصاص. فلله الأسماء الحسنى، ولفظ الحسنى دل على الصفات، الأسماء الحسنى، لأنها وصفت بأنها حسنى لاشتمالها على المعاني العظيمة الطيبة الحسنة الجليلة، وهي صفات الله تعالى. فاسم الله الكريم اسم حسن لأنه يدل على صفة حسنة ومعنى حسن، وهو الكرم، وهو أنه متصف سبحانه وتعالى بالكرم، وهذا كذا في كل أسمائه. فقوله الأسماء الحسنى يدل على الأسماء والصفات، دل على الصفات وصفه بالحسنى. وأما توحيد الربوبية فإنه فرع عن توحيد الصفات، توحيد الأسماء والصفات، وذلك أن من أسماء الله ما يدل على صفات فعلية متعدية، ومعنى متعدية أن لها أثراً يحصل في المخلوق، أن لهذا الاسم وهذه الصفة أثراً يحصل في المخلوق، كقوله تعالى: انظر إلى آثار رحمة الله. آثار تنظر إليها تدل على رحمة الله، وآثار تنظر إليها تدل على خلق الله، وآثار تنظر إليها تدل على أن الله عزيز جبار منتقم، وهكذا آثار. إذن الصفات الفعلية كالخالق والرازق والمحي والمميت والتواب والغفور، هذه يحصل منها أثر في المخلوق، الرزاق يحصل منها أثر في المخلوق. هذه الآثار هي التي يكون بها ربوبية الخلق وتدبير شؤونهم وتصريف أحوالهم، فإن الله يرب خلقه ويدبرهم، يدبر شؤونهم بأفعاله هذه العظيمة الحكيمة، فيخلق ويفني، يحيي ويميت، ويرزق ويفقر ويعطي ويمنع، يرب خلقه، تكون ربوبيته لهم بهذه الأفعال، فهي إذن جزء، توحيد الربوبية جزء من توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية فدل عليه اسم الله سبحانه وتعالى، فإن معناه كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما ورجحه ابن كثير وغيره، أن معنى اسم الله ذو المعبودية والألوهية على غيره على خلقه. قال ابن عباس أن اسم الله معناه ذو المعبودية والألوهية على خلقه، ومعنى ذو المعبودية أي صاحبها، والمعبودية هي العبودية، أي أنه صاحب المستحق للعبادة على خلقه. فالمعبودية صفة الخلق، المعبودية صفة الخلق، ومستحقها هو الله عز وجل. وذو الألوهية يعني أيضا صاحبها المتصف بها، فالألوهية صفته، والعبودية صفة العباد، وهي تقابل ما ثبت لله عز وجل، أي إذا ثبت أن الله هو الإله الحق فإذن هو يثبت أنه هو المستحق لأن يعبد وحده سبحانه وتعالى. قال: وهذه الأنواع هي روح الإيمان أو روح الإيمان وروحه. الروح من معانيها لها تفاسير كثيرة وحقيقتها غير معلومة، إلا أنه معلوم أن الروح شيء يسري في كل البدن، وهذا المعنى هو المراد هنا، أن الروح شيء يسري في كل البدن، به يكون حيا، فلا يتحرك الأصبع ولا ترى العين إلا بما عندها أو فيها من الروح، وهذا هو المراد. يقول: الإيمان هو روح، يقول: معرفة أسماء الله عز وجل وما تدل عليه من التوحيد هي روح الإيمان، بمعنى أنه يجب أن يكون الإخلاص ساريا في كل شعب الإيمان، كل شعب الإيمان يجب أن تكون خالصة لله، فإن تلبست بالتوحيد والإخلاص، إذا كان العابد موحدا والعمل خالصا فإنه هذا معنى قوله روح الإيمان، فإن العمل يكون إيمان، وإذا تخلف عنه هذا الأمر فكان العابد ليس بموحد أو العمل ليس بخالص فإنه لا ينفع وليس بإيمان، فهذا شرط، الإخلاص شرط في صحة الأعمال. وقوله وروحه، الروح وهو من معاني الروح هو ما يحصل من الخير والبركة من الشيء، فهذا روح، يعني أنه يحصل منه خير وثمرة طيبة، وتنعكس آثار طيبة من طمأنينة القلب وحصول الأمن وانشراح النفس ووجود الأمل في القلب، مما يجعل الإنسان يشعر بسعادة وأنس وبهجة وهو مع الله عز وجل، ثم يحصل له من ذلك أيضا بركات كثيرة من تيسير أموره ومن قبول أعماله، ومن أنه يكون موفقا، وأن الله معه يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، بسبب أنه أقام إيمانه على التوحيد وعلى معرفة الله المتكاملة أو الكاملة. ثم نصح من يقرأ أو يسمع كلامه أن يعتني بهذا الأمر، وهو معرفة أسماء الله وصفاته، وأن يدرس توحيد الأسماء والصفات على منهج السلف الصالح، على هذه القاعدة التي قررها أهل العلم بل دل عليها كتاب الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تعطيل، ونعم إثبات مع التنزيه، يثبت وينزه، إثبات مع التنزيه، ويأتي على كل أسماء الله وصفاته، يثبتها لله عز وجل على كيفية تليق به، يثبت المعنى ويفوض الكيفية إلى الله عز وجل، ويعتني بدراسة توحيد الأسماء والصفات. وفي فقه هذا الأمر الذي ذكره المؤلف يدل أو يتبين أن من جعل منهجا في دعوته يقلل فيه من شأن التوحيد عامة وتوحيد الأسماء والصفات خاصة أنه قد أخطأ خطأ عظيما، وحرم أتباع دعوته أو من يقرأ له أو يسمع من هذا الأمر العظيم الذي هو أساس الهداية وأساس صلاح القلب. فتوحيد الأسماء والصفات شأنه عظيم وهو أساس الدين،
ونكتفي بهذا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يصلح قلوبنا وأن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الكتب التي تكلمت عن معاني أسماء الله وصفاته؟
المؤلفات في توحيد الأسماء والصفات تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون عرضاً يعني يذكر مسائل التوحيد ويذكر الأسماء والصفات وما تدل عليه ويبين نهج السلف الصالح في إثباتها ويرد أو يبطل أو ينتقد ينقد يرد على المناهج المخالفة في ذلك، ومنها ما يكون مخصصا في الأصل للرد، ومنها ما يكون يتكلم عن معانيها وآثارها. أما الذي يتكلم عن آثار أسماء الله عز وجل فلم أجد مؤلفا خاصا، لكن تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وذكرت شيئا من ذلك في كتاب أثر الإيمان، أثر الإيمان في تحصين الأمة ضد الأفكار الهدامة. وأما الكتب التي تقرر توحيد الأسماء والصفات فهناك كتاب هو أول يعني ما ظهر على منهج أهل السنة في ترتيب الأسماء والصفات، وأثنى عليه أهل العلم، وهو في الأصل رسالة حصل بها على الدكتوراه وطبع في الجامعة الإسلامية، وهو الصفات الإلهية للشيخ محمد الجامي رحمه الله، فإنه كان يدرس في المسجد النبوي العقيدة الطحاوية والتوحيد، وهو من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ومن أصحاب الإمام ابن باز رحمه الله. ومن هذه الطبقة فإنه درس في الحلق في الجامع الكبير في الرياض على يد مشايخ الدعوة وأئمتها قبل أن تفتح المعاهد العلمية، ثم لما فتحت دخل بها ودرس في كلية الشريعة وتخرج بها ودرس في المعاهد والجامعات حتى أصبح رئيسا لقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية في الدراسات العليا، وله جهود عظيمة في الدعوة في أفريقيا حيث هدى الله على يديه كثيرا من المتصوفة ورجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة، وله محاضرات ودروس حول هذا. وسمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول عنه وهو يسأل عنه أنه من أخص أصحابنا، ثم بعد أن مات سمعت الشيخ ابن باز ينعاه ويقول أنه توفي في يوم كذا وكذا، وذكر شيئا من فضله، ثم قال وأنصح الطلاب بأن يقرأوا كتبه. من هذه الكتب ليس له كتب كثيرة حسب علمي إلا رسائل، منها رسالة في الدفاع عن السنة المحمدية رد فيها على شخص يعني يقلل من شأن الحديث، وهذا الكتاب اسمه الصفات الإلهية، كتاب مفيد نافع. ومن الكتب أيضا التي يعني تتكلم عن توحيد الأسماء والصفات لكنه غير مرتب وقد رتب أيضا، شرح العقيدة الطحاوية، فإنه كتاب جامع عظيم نقل فيه شارحه كثيرا من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وفي باب التأصيل لتوحيد الأسماء والصفات فينفع كثيرا جدا ومهم جدا قراءة الرسالة التدمرية والفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهما رسالتان نافعتان جدا في التأصيل للتوحيد لتوحيد الأسماء والصفات خاصة. وأيضا المجلد 65 في الفتاوى يعني مخصصان لهذا النوع من العلم وهو توحيد الأسماء والصفات. هذا نعم هناك أيضا مع معارج القبول للشيخ الحكمي أيضا تكلم عن هذا كثيرا وحاول أيضا أن يرتب. ومن الكتب المختصرة الواسطية شرح العقيدة الواسطية، فهو أيضا يقرر عقيدة السلف بدون شرح مطول ويبدأ بها مع الناشئة والمبتدئة. وهناك كتب يعني هي في الحقيقة ردود مطولة على أهل الكلام والذين انحرفوا في هذا المجال. هذا ما يحضرني الآن والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يثبت لله صفة الشم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟
على كل حال كل ما يحصل من الناس من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم كلها معلومة لله عز وجل، لكن صفة الشم لم ترد، إنما قال أطيب عند الله، فلم يثبت أن هناك شيء اسمه الشم، فلا نقول به، وإنما نقول أنها يعني أن الله يدرك أعمالنا ويراها ويسمعها ويعلمها، فإدراكه إما علمه بها سبحانه وتعالى عند وقوعها إما بسمع أو بصر أو برؤية وبصر أو بعلم، فهذه ومن ذلك رائحة فم الصائم فإنه سبحانه وتعالى يعلمها، لم يرد أنه سبحانه وتعالى يعلمها بشم فلا نثبته، لا نثبت هذا لله لأنه لم يرد، ولكن نقول أن نقول لا نتجاوز. وهناك قاعدة أن الأمور الغيبية وهي الأركان الستة وما يتعلق بها لا يجوز فيها القياس ولا نتعدى فيها النص ولا حرفا واحدا، نبقى على النص، لا نقيس ولا نستنتج ولا نستنبط ولا شيء، نقول ما ورد ونقف، لأنه أمور غيبية لا مجال للعقول فيها. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول من أسماء الله المؤمن فما معنى ذلك وجزاكم الله خيرا؟
المؤمن كما تقدم معنا أن من معاني أو من المادة التي اشتق منها الإيمان هي الأمن، فتقول آمن له أو آمن به أو آمنه، فإن قلت آمنه يعني أعطاه الأمن، فإذا قلت آمنه وجعله مؤمنا أي جعله يعني ليس ذا خوف، فالمؤمن هو الذي يعطي عباده الأمن على مقتضى حكمته سبحانه، يؤمن يعني يجعل الأمن للمؤمنين، وهو معنى قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في آية أخرى قال أولئك لهم الأمن، فالمؤمن هو الذي يعطي الأمن لعباده على مقتضى حكمته سبحانه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يشترط في عبودية أسماء الله في عبودية أسماء الله الحسنى كالثناء أو التوسل أن يكون على طهارة أو أن يستقبل القبلة؟
هذه أمور مكملة، يعني إن إذا أراد أن يدعو الله عز وجل واعتنى بذلك وتوضأ وصلى وتقرب إلى الله عز وجل وجعل بين يدي نجواه قربة فهذا أكمل، لكن لا يلزم، لا يشترط للدعاء الطهارة ولا استقبال القبلة، فإنه يدعو الله عز وجل من وهي الدعاء أقرب إلى الذكر الذي قال الله فيه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ثم أخذوا يدعون فقنا عذاب النار، ثم قالوا ربنا، فهو ذكر أنهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم وذكر أنهم يتفكرون وذكر أنهم يدعون، فدل على أنهم قد يدعون وهم على جنوبهم أو قياما أو على أي حال يعني لائقة بذكر الله عز وجل، لا يشترط ذلك ولكنه من كماله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبكم في الله، أنا شاب أجد في نفسي ضعف إذا رأيت أصحابي الذين كنت معهم في محارم الله، فما هي نصيحتكم لي لأن أكون من أحباب الله؟ يقول: أنا شاب أجد في نفسي ضعف إذا رأيت أصحابي الذين كنت معهم في محارم الله، فما هي نصيحتكم لي لأن أكون من أحباب الله؟
يعني الذي فهمته أنه يقول أن عنده ضعف لا ينكر على بعض أصحابه إذا انتهكوا محارم الله، فإذا كان هذا هو السؤال فأولا احمد الله عز وجل.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.